الأمارات الظنية مشكوكة في الحجية. وقد قلنا في الدرس السابق إن الأصل فيها هو عدم الحجية، فمشكوك الحجية كمقطوعي عدم الحجية. يعني نتعامل مع مشكوك الحجية معاملة ما نقطع بعدم حجيته، بمعنى عدم ترتيب الآثار الأربعة عليه، اللي هي شنو الآثار؟ المنجزية والمعذرية وعقاب المتجري وثواب المنقاد. فهذه آثار للحجية الفعلية وقوام الحجية الفعلية بالعلم، ومع عدم العلم لا حجية فعلية فلا تترتب هذه الآثار. الشيخ الأنصاري قدس سره وافقنا في النتيجة، وهي إن الأصل عند الشك في حجية الأمارة الظنية الأصل هو عدم الحجية، ولكنه اختلف معنا في كيفية الاستدلال والوصول إلى ذلك. فقال: الحجية لها لوازم أهمها أمران. الأمر الأول صح الالتزام القلبي بمؤدى الأمارة الحجة. يعني لو كانت الأمارة حجة فأول أثر من آثار الحجية هو صحة الالتزام القلبي، ألتزم قلبا أن صلاة الجمعة واجبة. الأثر الثاني: إذا كانت الأمارة حجة صح إسناد مؤداها إلى الشارع، فأقول هذا الوجوب الذي دلت عليه الأمارة مما ثبت شرعا. فرأسا أقول الشارع أوجب الجمعة. شلون نسبت الوجوب إلى الجمعة ونسبته إلى الشارع؟ عن طريق شنو؟ أن الرواية دلت عليه. فالحجية أولا تصحح الالتزام بمؤدى الأمارة قلبا، يعني الموافقة الالتزامية، وثانيا تصحح إسناده إلى الشارع. فإذا وجدنا هذين الأثرين متحققين في مورد من الموارد، فنكتشف بالبرهان الإني الحجية، لأن الحجية ملزوم، لازمها صحة الالتزام والإسناد. فإذا اكتشفنا اللازم في مورد من الموارد، نكتشف عن طريق اللازم شنو ثبوت الملزوم. وكشف اللازم عن الملزوم ليس كشفا لميا وإنما كشف إني. فإذا وجدنا في أمارة ظنية من الأمارات المشكوكة في الحجية وجدنا فيها شنو؟ صحة الالتزام وصحة الإسناد، فرأسا نكتشف الحجية. والعكس صحيح، إذا اكتشفنا عدمهما، عدم من؟ عدم صحة الالتزام وعدم صحة الإسلام فنكتشف عدم الحجية. وفي الأمارات المشكوكة الحجية جميعا نكتشف عدم وجود هذين اللازمين. في الأمارات المشكوكة الحجية أولا لا يصح الالتزام بها لأنها مشكوكة وغير ثابتة، وثانيا لا يصح إسنادها إلى الشارع. فمن خلال هذين اللازمين، من خلال عدم هذين اللازمين نكتشف عدم الحجية. فالأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. كيف نكتشفه؟ وذلك عن طريق عدم صحة الالتزام وعدم صحة الإسناد. وكلما انتفى هذان اللازمان انتفت الحجية. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره. المصنف يقول لا ملازمة بين الحجية وبين هذين الأثرين صحة الالتزام وصحة الإسناد، لا ملازمة لا وجودا ولا عدما. يعني ما نقدر نقول كلما ثبتت الحجية ثبت صحة الالتزام والإسناد، وكلما انتفت الحجية، طبعا أفضل نعكسه، كلما انتفى صحة الالتزام والإسناد انتفت الحجية. لا ملازمة في البين. يعني شنو لا ملازمة في البين؟ أي قد تثبت الحجية في مورد من الموارد ومع ذلك لا يصح الإسناد إلى الشارع، مع أنه لا يصح الإسناد إلى الشارع، مع ذلك الحجية شنو؟ ثابتة وغير منعدمة. عجيب، قد واحد يقول شلون يصير؟ الجواب وذلك فيما لو ثبتت الحجية للظن المطلق ببرهان الانسداد على القول بالحكومة، لأنه في الانسداد قلنا شنو؟ أكو مسلكين، مسلك الحكومة، يعني إذا انسد باب العلم والعلمي استقل العقل بالحكم بالحجية، هذا مسلك الحكومة. المسلك الثاني يقول لا، إذا تمت مقدمات الانسداد كشف العقل أن الشارع قد حكم بالحجية، مو استقل العقل، وإنما حسب الحجية هي شنو ثابتة؟ شرعا. فعلى مسلك الكشف فالحجية ثابتة شرعا فيصح نسبتها إلى الشرع. أما بناء على الحكومة فالحاكم بالحجية هو العقل، استقل بالحكم بالحجية. وإذا كان هو العقل فكيف تصح نسبة الحجية إلى الشارع بأن نقول الشارع حكم بحجية مطلق الظن، مع أن الشارع حكم أو لم يحكم؟ لم يحكم، وإنما الذي حكم هو العقل. إذن وجدت لدينا حجية ولكن لم يصح الإسناد إلى الشارع، إذن توجد ملازمة أو لا توجد؟ إذن لا توجد ملازمة كما ادعى ذلك الشيخ أنصاري. إذن الطريقة الصحيحة ما هي؟ الطريقة الصحيحة هي أن الحجية لها آثار أربعة: منجزية، معذرية، معاقبة المتجري، وإثابة المنقاض. هذه الآثار الأربعة إن وجدت فالحجية موجودة، إن انعدمت فالحجية منعدمة. وفي الأمارات الظنية المشكوكة هذه الآثار الأربعة غير موجودة، لأن الأمارة مشكوكة الحجية، لا منجزة ولا معذرة، ولا يعاقب المتجري على طبقها، ولا يثاب المنقاد. فمن عدم الآثار الأربعة نكتشف عدم الحجية، وليس من عدم اللازمين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري. قال: وأما صحة الالتزام، هذا تعريض بالشيخ الأنصاري الذي وافقنا في النتيجة واختلف معنا في كيفية الاستدلال. وأما صحة الالتزام بما أدى إليه الطريق الظني من الأحكام، اللي هذا يا لازم حسب مدعى الشيخ الأنصاري، هذا اللازم الأول، هذا اللازم الأول، الالتزام بما أدى إليه الطريق الظني المشكوك الحجية من الأحكام، من الأحكام بيان لما أدى إليه. اللازم الثاني: وصحة نسبته إليه تعالى، يعني صحة الالتزام وصحة الإسلام. الشيخ الأنصاري قال إذا انتفى هذا اللازم انتفت الحجية. جوابنا شنو؟ لا، قد ينتفي اللازم لكن الحجية باقية. وأما صحة الالتزام وصحة النسبة إلى الشارع فليستا من آثار الحجية. لماذا؟ ضرورة، يجيب له نقض، هذا جواب نقضي على الشيخ الأنصاري. ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد. ليش خصصها بالحكومة؟ لأن على القول بالكشف يمكن نسبتها إلى الشارع. أن حجية الظن عقلا لا توجب صحتهما، صحة من؟ صحة الالتزام وصحة النسبة. فمع ثبوت الحجية مع ذلك لا يصح الالتزام ولا يصح الإسناد. فلو فرض صحتهما، صحة من؟ الإسناد والالتزام، شرعا مع الشك في التعبد به، يعني بمن؟ بهذا الطريق الظن، لما كان يجدي في الحجية شيئا. يعني يقول إذا ثبت هذان اللازمان فذلك لا يثبت الحجية، وإذا انتفيا فذلك لا ينفي الحجية. فلو فرض ثبوتهما وصحتهما شرعا مع الشك في التعبد بالطريق الظني لما كان ثبوت هذين الأثرين يجدي في ثبوت الحجية، لما كان يجدي شيئا. مالا طبعا متى يجدي ويفيد؟ إذا ترتبت الآثار الأربعة. ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها، آثار الحجية اللي هي الآثار الأربعة: المنجزية ومعذرية وعقاب المتجري وإثابة المنقاد. ومعه، يعني شديد يقول مصنع، يقول إذا لم تترتب هذه الآثار الأربعة فثبوت هذين الأمرين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري يكشفان عن الحجية أو لا يكشفان؟ لا يكشفان. أعيد العبارة سريعا: فلو فرض ثبوت اللازمين الالتزام والإسلام لما كان يجدي مع عدم ترتب الآثار الأربعة. إذا لم تترتب الآثار الأربعة لا فائدة في ثبوت هذين اللازمين. زين إذا ثبتت الآثار الأربعة لا حاجة بعد إنه من الآثار الأربعة نستفيد شنو؟ ثبوت الحجة. ومعه معه شنو يعني معه؟ ومع ترتب الآثار الأربعة لما كان يضر عدم صحتهما أصلا. صحة من؟ الالتزام والإسلام. يعني إن وجدا لا يفيدان لإثبات الحجية مع عدم الآثار الأربعة، وإن وجدت الآثار الأربعة فعدم هذين اللازمين لا يضر كما أشرنا إليه آنفا. وين أشرنا إليه؟ عدمهما لماذا لا يضر؟ كما قلنا في الانسداد على الحكومة، عدم هذين اللازمين مع ذلك الحجية شنو؟ ثابتة. فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد والحجية هذا اللازم الأول، وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، مقام البحث عن الحجية وتأسيس الأرض، فلا يكون الاستدلال عليه على ماذا؟ على عدم صحة الاستناد على عدم صحة الالتزام والإسناد، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم. ليش ما يكون مهم؟ لأنه أصلا خارج عن محل كلامنا ولا ربط له بالحجية أو عدم الحجية، كما أتعب به المصنف يقول ليس بمهم. ليش ليس بمهم؟ أثبتنا لأنه لا علاقة له بالحجية، فما داعي الشيخ الأنصاري أتعب نفسه في قضية صحة الالتزام والإثنان، كما أتعب به يعني بالاستدلال شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بما أصمد من النقض والإبرام فراجعه، يعني استدلال الشيخ بما علقناه عليه في حاشية المصنف على الرسائل وتأمل فيه. وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب وهو الحجية ما ذكرنا في تقرير الأصل اللي هو شنو اللي ذكرناه؟ عن طريق الآثار الأربعة التي لا تترتب إلا على الحجية الفعلية، والحجية الفعلية قوامها بالعلم. فتدبر جيدا إذا عرفت ذلك، يقول المصنف بعد أن أسسنا الأصل وأن الأصل هو عدم الحجية، توجد لدينا بعض الأمارات خارج عن هذا الأصل. زين خارج عن هذا الأصل تخصصا لو تخصيصا بلي. والالتزام. مع عدم الآثار الأربعة قد تلزم الحجية. لا احنا إشكالنا هذا أنه إذا ثبت هذان الأثران قطعا فمع ثبوت الآثار الأربعة لو بدون الآثار الأربعة، إن قلت مع فرض خلنا نفترض مع فرض وجود الآثار الأربعة، فالمهم هي الآثار الأربعة. صحيح أن هذين الأثرين هم موجودين والحجية موجودة، لكن الحجية غير متفرع على هذين الأثرين، المهم هو الآثار الأربع. وإن كانت القضية كما تقول إذا وجد هذان الأثران فقطعان الحجية ثابتة، نقول نعم الحجية ثابتة لكن لا لهذين الأثرين وإنما للآثار الأربعة. يعني المصنف يريد يقول المهم هذين الأثرين، ثبتا لم يثبتا المهم هو الآثار الأربعة، فالحجية تدور مدار الآثار الأربعة وجودا وعدما. أما هذين الأثرين فلا تدور معهما وجودا وعدما، وإن كانت تدور معهما وجودا. كلامك وجودا صحيح، وإذا وجدا وجدت الحجية صحيح، لكن نكتشف من أنهما إذا عدما لم تنعدم الحجية، نكتشف أن وجود الحجية ليس ببركة وجودهما وإنما ببركة غيرهما، وهي الآثار الأخرى. شلون؟ هو هذا النقض على الشيخ الأنصاري. طبعا طبعا احنا يكفينا في الاشكال على الطرف الاخر بان مورد واحد، في الاشكال على الطرف الاخر هي الاجوبه النقضيه شنو؟ يكفي النقض بمورد او موردين، هو مو تنقض انت في جميع الافراد، يكفي النقض في مورد او موردين، هذا يعتبر اعابه للدليل ولو في مورد واحد، حتى لو مورد نادر، حتى لو موردنا يعني كل دليلك أخص من المتعشف. بعبارة أخرى إن المدار ليس عليهما، وإلا لو كان المدار عليهما فلا بد أنه كل من عدما انعدمت الحجية، بينما إحنا نجيب لك بعض الموارد انعدم والحجية غير منعدمة. ما يمكن هذا، ما يمكن. إذا قطعت بصحة الإسناد إذن الآثار موجود، ما يصير. هذا الفرض غير صحيح، هذا فرض غير صحيح. ليش نناقش ونتعب أنفسنا بفرض محام؟ إذا ثبت صحة الإسناد وصحة الالتزام إذن أكو منجزية وأكو معدلية وأكو غير صحيح، وإلا شلون ما أكو منجزية أو شاك؟ أكو منجزية ومعدلية، مع ذلك ألتزم قلبا وأسنده إلى شاك، شلون يصير يعني؟ أحسن الحجية أحسن. لا، لو كانت البركة بهذين الأمرين صحة الإسناد لكانت الحجية تنعدم بانعدامه. أنت صحيح في عالم الإثبات تقول عن طريق صحة الإسناد اكتشفت الأمور الأربعة، وعن طريق الأمور الأربعة اكتشفت الحجية، لكن الحجية غير متقومة بهذا الإسناد. ليش غير متقومة؟ دليلنا شنو؟ لو كانت متقومة إذا عدم انعدمت الحجية، بينما إذا عدم لا تنعدم الحجية. أي قال المصنف بعد أن بينا أن الأصل هو عدم الحجية، توجد لدينا بعض الأمارات الظنية خارجة تخصصا عن هذا الأصل. لماذا خارجة تخصصا؟ لأن موضوع هذا الأصل هو الأمارات المشكوكة في الحجية، بينما هذه الموارد هي مقطوعة الحجية بالدليل، فإذا قطعنا بحجيتها خرجت عن هذا الأصل تخصصا وليس تخصيصا. قال إذا عرفت ذلك الأصل فما خرج موضوعا، خرج موضوعا وتخصصا، لأن موضوع الأصل هو مشكوك الحجية، بينما هذه الأمور فهي شنو؟ معلومة ومقطوعة الحجية بالدليل. فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول. يتكلم المصنف في خمسة فصول، يتكلم عن حجية الظهور، وعن حجية الإجماع المنقول، وعن حجية قول اللغوي، وعن الشهرة الفتوائية، وعن حجية خبر الثقة. فكم أمارة عندنا؟ خمس أمارات. أولا الظهور، ثانيا الإجماع، ثالثا قول اللغوي، رابعا الشهرة الفتوائية، خامسا خبر الواحد أو خبر الثقة. خمسة أمارات نبحثها في خمسة فصول. أما الفصل الأول فيختص بحجية الظهور. أولا، ما هو المراد من الظهور؟ قالوا الكلام إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. النص هو الذي تكون دلالته واضحة 100% ولا مجال لاحتمال الخلاف فيها، والنص حجة ولا إشكال في ذلك. أما الظاهر، الظاهر هو الدلالة القوية على معنى من المعاني وإن كان يحتمل خلافه. يعني حبر قولي الاحتمال الأقوى أو المعنى المظنون، ما شئت فعبر، بل المنسبق إلى الذهن، وإن كان احتمال غيره ليس مستحيلا بل يبقى مجال لاحتمال غيره. يعني يوجد معنيان، أحدهما أقوى ومنسبق إلى الذهن والآخر محتمل. محتمل هذا المنسبق إلى الذهن هو المعنى الظاهر، والمجمل المجمل ما تساوى طرفاه كما في المشتركات اللفظية ككلمة عين، نسبتها إلى الجارية أو الباقية على حد سواء ولا أرجحية لمعنى على معنى آخر. كلامنا الآن في الثاني وهو الظاهر، هل الظهور حجة أو ليس بحجة؟ قبل أن ندخل في تفاصيل المطلب، هاي الأمارات الخمسة اللي ذكرناها بحثنا فيها عن حجية الظن الخاص أو عن حجية الظن المطلق؟ الجواب بحثنا فيها عن حجية الظن الخاص. يعني شنو؟ يعني ما ثبتت حجيته بالدليل الخاص، وليس عن الظن المطلق الذي ثبتت حجيته بمقدمات الانسداد. الآن كلامنا مو عن الانسداد، وإنما كلامنا عن الظن الذي ثبتت حجيته بدليل خاص. أول هذه الأمور الذي ثبتت حجيته بدليل خاص هو حجية الظهور. الظهور، ما هو الدليل على حجية الظهور؟ المصنف في البداية يقول لا شبهة ولا إشكال في ثبوت الحجية للظهور، ولكن في الجملة، يعني على نحو الموجب الجزئية، لوجود اختلافات في التفاصيل. بعضهم أثبت الحجية مطلقة، بعضهم خصصها ببعض الموارد، ففي قبال التفاصيل الأخرى قال المصنف لا شبهة في ثبوت الحجية في الجملة. والآراء في حجية الظهور عديدة. الرأي الأول، الظهور حجة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ أي إن الظهور حجة ومنجز ومعذر، سواء أفاد الظن الشخصي والفعل على طبقه أو لم يفد الظن، وسواء كان هناك ظن على خلافه أو لم يكن هناك ظن على خلافه فعلا. إنما المدار على الظن النوعي، والظهور نوعان. كيف الظهور؟ يفيد الظن، ما لنا علاقة بالموارد الشخصية. في المورد الشخصي أفاد الظن لو ما أفاد الظن، هناك ظن على عكسه وخلافه أو لم يوجد ظن على عكسه وخلافه. الظهور مطلقا حجة، ودليلنا على ذلك هو السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهور مطلقا. وهذه السيرة العقلائية طبعا تحتاج إلى إمضاء من الشارع، لأن السيرة العقلائية بنفسها ليست حجة، وإنما هي ببركة عدم ردع الشارع. نكتشف إنضاء الشارع عن طريق عدم الردع. وفي محل كلامنا نقول الصغرى، قامت السيرة على العمل بالظهور. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والشارع لم يردع عنها. شلون عرفنا لم يردع عنها؟ بدليلين. دليل الأول، لو ردع عنها لوصل إلينا هذا الردع، لأنها سيرة قوية ومستحكمة وتحتاج إلى عشرات بل مئات الردوع، ولوصل إلينا شنو؟ بعضها. فإذا لم يصل شيء ولا خبر واحد، نكتشف عن عدم الردع ونكتشف إمضاء الشارع لهذه السيرة. ثانيا، لو كان الشارع لم يقبل بالعمل بالظهور فلا بد أن تكون له طريقة أخرى لاكتشاف المراد غير الظهور، ولبينها لنا، ولكن لم يصل إلينا بيان على طريقة أخرى غير العمل بالظهور. إذن الشارع لم يردع عن هذه السيرة، فهذه السيرة حجة ومضاة، فالظهور حجة. والسيرة لم تفرق بين مورد حصول الظن فعلا أو عدم حصوله، وبين حصول الظن على الخلاف أو عدم حصوله، بل مطلقا الظهور حجة. فلا معنى لهذا التفصيل بين حصول الظن وعدمه، وبين حصول الظن على الخلاف وعدمه، لأن هذا خلاف ما ثبت بالسيرة العقلائية. قال فصل، الفصل الأول، حجية الظواهر. المختار هو حجية الظواهر مطلقة لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده، يعني مراد الشارع، لا شبهة في حجية الظهور في الجملة مقابل التفاصيل الآتية. ما هو الدليل؟ لاستقراء سيرة العقلاء وطريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. هذا عند العقلاء، زين شنو علاقته بالشارع؟ نقول الشارع لم يردع عنه، مع القطع بعدم الردع عنها شرعا. لماذا؟ لأن الشارع لو ردع لوصل إلينا الردع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرام الشارع من كلامه كما هو واضح. فالشارع لو لم يرضى بالظهور لوصل إلينا الردع أولا، ولذكر لنا طريقة أخرى ثانية، وكلاهما غير متحقق، فالظهور حجة والشارع أمضى السيرة. والظاهر أن سيرة العقلاء قائمة على اتباعها، اتباع الظهورات، اتباع الظهورات من غير تقييد بإفادة الظهورات للظن فعلا، فسواء أفادت الظن أو لم تفد الظن فهي حجة، ولا تقييدها بعدم الظن فعلا على خلافها كذلك، يعني فعلا، يعني سواء كان ظن على خلاف هذه الظهورات فعلا أو لم يكن هناك ظن، على كلا الفرضين هي حجة قطعا. قطعا المراجعة لقوله أن سيرتهم قائمة على اتباعها من غير تقييد قطعا، لا بإفادتها للظن ولا بعدم الظن على الخلاف، فهي قطعا ما لها علاقة بالظن على الخلاف، لا ترجع لأصل الكلام. سيرتهم قائمة على اتباع الظهورات من غير تقييد ضرورة. يذكر لك تشاهد وجداني على أن العقلاء لا يفرقون بين حصول الظن الفعلي وعدمه، وبين الظن على الخلاف وعدمه. يقول ضرورته أنه لا مجال عندهم للاعتذار، عندهم عند من؟ عند العقلاء، لا مجال للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق. يعني المولى قال لعبده اسقني ماء، وهذا الأمر ظاهر بمن؟ بالوجوب. العبد تقاعس ما جاب الماء، قال له ليش ما جبت الماء؟ قال له والله لم يحصل عندي الظن بأنك شنو تأمرني وتوجب عليه. هذا العبد يعاقب أو لا يعاقب؟ العقلاء يقولون اعتذاره غير صحيح، سواء حصل عندك ظن أو لم يحصل، المولى أمرك والأمر ظاهر في الوجوب. وهكذا لو اعتذر قال أنت أمرتني بالماء ولكن صار عندي ظن بأنك لا تريد الماء، هذا العذر مالته مفيد أو غير مفيد؟ غير مفيد. لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظهورات، الاعتذار بمن؟ للاعتذار بعدم إفادة الظهورات للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف، فهذه أعذار لا يقبلها العقلاء، بل يعتبرون الظهورات حجة مطلقة من دون أن نفصل بين حصول الظن الفعلي وعدمه، وبين الظن على الخلاف وعدمه، وهكذا. لا معنى للتفصيل الذي ذكره المحقق القمي حيث جعل الظواهر مختصة بمن؟ والسيرة قائمة على من قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه أو قصد عدم إفهامه فالحجية شاملة إلا لو ما شاملة؟ غير شاملة إلا. كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك، يعني حجية الظهور، عدم اختصاصها بمن قصد إفهامه كما قال المحقق القمي. ليش ما تختص بمن قصد إفهامه؟ ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى، ما تضمنه كلام المولى من تكليف يعمه، يعم من لم يقصد إفهامه أو يخصه، يعني هذا الكلام خاص به أو عام له ولغيره، فمو من حقه يترك التكليف بدعوى أنه لم يقصد إفهامي. كما لو واحد يجي يقول قوله تعالى أقيموا الصلاة مختص بالمشافهين ومن قصد إفهامه، أما نحن الآن لم يقصد إفهامنا، هذا العذر مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، لا يصح له الاعتذار. ومن جهة أخرى ويصح به، يعني بمن؟ بظهور الكلام، الاحتجاج على العبد لدى المخاصمة واللجاج. إذا العبد خاصم المولى، المولى من حقه أن يحجه اعتمادا على ماذا؟ على الظهور. وكشاهد وجداني على ذلك، كشاهد وجداني، لو زيد أسر لعمر بسر تضمن إقرارا، زيد يقول العامر، يقول يا عامر خاف أموت وكذا وكذا وكذا، فعمر يطلبني 100,000 دينار، فأقر بينه وبين عمر، أقر لعمر 100,000 دينار علما لشخص آخر، وأكو واحد قاعد هنا يمي شباك مثلا سمع هذا الإقرار، زين هذا القاعد خارج المقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام؟ زين هل شهادته مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة شهادته، مع أنه شنو؟ كما تشهد به، يعني بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج عليه صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع الإقرار ولو قصد المقر عدم إفهامه، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. شنو الفرق بين الحالتين؟ مرة يقصد عدم إفهامه كما لو كانت القضية سرية، مرة نقول قصد عدم إفهامه، ومرة لم يقصد إفهامه. أكو فرق بينهما. لم يقصد إفهامه قضية سلبية فقط، أما قصد عدم إفهامه قضية إيجابية. على كلا الفرضين تقبل الشهادة، وهذا شاهد على أن حجية الظهور مطلقة ولا تختص بمن قصد إفهامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.